والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن هذه الأحداث تفرض نفسها علينا، ولا شك أننا نتأثر بها، وحتى في كلامنا وموضوعاتنا التأثير وما يعانيه مسجد بيت المقدس اليوم من الويلات العظيمة والشرور اليهودية الخطيرة سيجعل لذلك أثرا ولا شك على كلامنا وموضوعاتنا. ولا غرابة أن أعداء الله اليهود يخططون لإزالة هذا المسجد وبناء هتله بدلا منه، وقد نشروا الصور التي تدل على ذلك وتبين مكان المسجد المزال هيكلا ونجمة ثلاثية بدلا منه. ونحن لا ندري عن القدر المخبأ، فالقدر سر الله تعالى، وماذا سيكون في مستقبل الأمر. لكننا نريد أيها الأخوة في هذا الدرس أن نعرج على المحن التي تعرض لها مسجد بيت المقدس، ونرى ما حصل في خلال التاريخ الإسلامي بشأن هذا الموضوع. لقد فتح بيت المقدس في العام 16 من الهجرة، لما قاد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه جيوش المسلمين ونزلوا في نواحي فلسطين، ووقعت معركة الأجنادين بين عمرو بن العاص والمسلمين وجنود الروم بقيادة أرطبون، وهي معركة قوية انتصر فيها المسلمون، واستولى عمرو بعدها على مدن فلسطين الشمالية، ثم تحول إلى بيت المقدس حيث كانت أولى القبلتين وثالث المسجدين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاصره عمرو والمسلمون، ودافع عنه الروم بقيادة أرطبون دفاعا مستميتا، واستعمل المنجنيقة ببرد المسلمين، فكتب عمرو رضي الله عنه يطلب المدد من عمر، فأمده بأبي عبيدة بن الجراح لحصار بيت المقدس. فخرج أبو عبيدة متوجها إلى بيت المقدس، فساعد وصوله في تقوية عزائم المسلمين والفتح عبد الروم الذين بدأوا يفكرون في الاستقلال. وهكذا كان بطريرك القدس بنفسه يدخل المفاوضات مع المسلمين في الصلح، مما أغضب الأرطبون فخرج إلى مصر، واستمرت المفاوضات بين المسلمين والبطاركة والفتاوسة حتى وافق أهلها على التسليم والمصالحة، لكنهم اشترطوا أن يتولى عمر رضي الله عنه من طرف المسلمين بنفسه هذا الصلح ويسلم له المدينة شخصيا. فكتب بذلك أبو عبيدة رضي الله عنه إلى عمر الذي فار من المدينة، والتقى مع أجناد المسلمين في الجاذية، ثم بعد ذلك أخذ طريقه إلى بيت المقدس، وهنالك كتب لهم عهدا أمنهم فيه على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم، وأنهم لا يجبرون على ترك دينهم، وأنهم بالخيار، من شاء منهم البقاء في ذمة المسلمين، ومن شاء اللحاق بالروم، ومن خرج فهو آمن على نفسه وماله. وقد اشترط أهل بيت المقدس أن لا يسكن معهم أحد من اليهود. هذا من الأشياء التي كانت منصوص عليها وكانت في الاتفاق. وتوجه عمر رضي الله عنه إلى بيت المقدس واستقبله أهلها، ودخل المسجد وأقام في تلك المدينة بضعة أيام، ثم غادرها إلى الجابية. وبفتح بيت المقدس صار المسلمون قد فتحوا معظم بلاد الشام، وأصبحت لهم السيطرة عليها بلا منازع. وهكذا استمر الأمر من العام 13 الهجري، وحتى صار احتلال بيت المقدس من قبل الصليبيين بعدها بمئات السنين. لقد كانت تلك الحملات الصليبية التي تحرك فيها الصليبيون لأول مرة من أوروبا بعد الدعوة التي وجهها البابا أوربان الثاني، وحملها إلى مختلف أنحاء أوروبا بطرس النافث، فسارت وراءه جموع الأوروبيين. الدفعة الأولى 15,000، ثم تزايد العدد لأن وصل إلى 25، شقوا طريقهم عبر الأراضي الأوروبية من الشرق إلى الغرب، ووصلوا إلى القسطنطينية في عام 490 للهجرة. فأحسن نصارى القسطنطينية، وكانت بلدا نصرانيا، استقبالهم، وقدموا لهم المساعدات ونصحوهم، وخرجوا منها بعد ذلك سائرين إلى جهة المشرق، وآذوا المسلمين بل وحتى بعض النصارى في طريقهم، واقتربوا من مناطق السلاجقة المسلمين وحاولوا الهجوم على كونيا وهي بلدة إسلامية، ولكن السلاجقة كانوا لهم بالمرصد، حيث هاجموا تلك الجموع الغوغائية وأبادوهم، وفشلت بذلك الحملة الصليبية الأولى، ولم يبقى إلا 3000 فقط، وفر بطرس الناسك تاركا أرض المعركة، وبذلك من الله على المسلمين بكسر هذه الحملة. أما الموجة الثانية في الحملة الصليبية الأولى التي عرفت بحملة الأمراء فكانت أكثر تنظيما واستعجادا من سابقتها، وقدموا من أماكن متفرقة من أوروبا مع أعداد كبيرة من الفرسان والجنود المدربين، وكانوا ذوي خبرة، واستطاع أولئك الأمراء عبور البسفور متجهين إلى الأناضول، وخاضوا عدة معارك مع الأمراء السلاجقة، وقدر الله تعالى أن يكون لهم فيها انتصارات، واستطاعوا احتلال عدة مدن من الأناضول، ثم انقسموا إلى قسمين رئيسيين. اتجه أحدهما شرقا ويقوده بالجوين، وكان هدفه مدينة الرها، وكان للأرمن الكفار النصارى وجود كبير فيها، ولذلك كان ولاؤهم لإخوانهم. فتمكن النصارى من الاستيلاء على الرها وتأسيس أول إمارة صليبية في بلاد المسلمين في بلاد الشام في عام 490 للهجرة، ثم أخذت تتوسع، فكان أول موطئ قدم له في ذلك المكان. وأما القسم الآخر فقد اتجه غربا يقود بوهمند إلى أنطاكيا، وكان تحت حكم الأمير المسلم ياغي السلجوقي الذي تمكن في الدفاع عن المدينة، لكن الصليبيين قد حاصروه 9 أشهر وهو صامد، وعبثا حاول الاستنجاد للمسلمين في دمشق وحلب وبغداد وغيرها، ولكن الأوضاع الإسلامية كانت ضعيفة والخلافات قوية، وكان الباطنية الفاطميون في مصر لا يمكن أن ينجدوا بطبيعة الحال، بل كانوا يريدون سقوط بلاد أهل السنة في أيدي النصارى، وهكذا حدث استيلاء هؤلاء الصليبيون على أنطاكيا بعد حصار الخبني، وكان ذلك بخيانة أحد الأرمن النصارى بطبيعة الحال الذي فتح باب أنطاكيا لهم فدخلوها وأعملوا القتل والسلب، ولم ينجو من المسلمين إلا القلة، ودفع هذا الكثير منهم إلى الرحيل، مما جعل الصليبيين يتحركون إلى الجنوب أكثر من ذي قبل، وتأسست الإمارة الصليبية الثانية في أنطاكيا بقيادة بوهمند، وبذلك صار لهم قاعدتان رئيسيتان في الشمال الشرقي والشمال الغربي من بلاد الشام. إذن الدرس المهم الذي يؤخذ من هذا أثر هؤلاء النصارى الموجودين في بلاد المسلمين في مناصرة إخوانهم وخيانة المسلمين، وأن الخطر العظيم يأتي منهم، لأن سقوط البلد كان أساسا بخيانة من أحد النصارى الأرمن الموجودين داخلها، فمنهم إذن الخطر العظيم إذا كانوا يقيمون بين المسلمين. ثبت أن الصليبيون أقدامهم فيها، وجاءت المزيد من الإمدادات، واتجهوا نحو هدفهم المنشود بيت المقدس، واستولوا في الطريق على عدة مناطق منها معبرة النعمان، وأعملوا في أهلها مذبحة همجية، ثم واصلوا طريقهم عبر طرابلس وبيروت وصور وغيرها، وكان نصارى الشام وخصوصا نصارى لبنان يستقبلون الصليبيين مرحبين بهم ومهنئين لهم ومثنين عليهم، بل كانوا هم أدلاءهم ومرشديهم في طريقهم إلى بيت المقدس، وكان الصليبيون يسمونهم نصارى الشام يسمونهم المؤمنين من أهل المنطقة حتى أوصلوهم إلى القدس، والقدس كانت ضائعة بين العباسيين الضعفاء جدا في ذلك الوقت وبين الفاطميين الباطنيين الذين انتزعوها من العباسيين السنة، ولذلك فقد كان وضع المدينة هشا ضعيفا جدا، وسهل للنصارى الصليبيين بعد أن عملوا أبراج خشبية وتمكنوا من اقتحام الأسوار واحتلوا المدينة وقتلوا في ساحة المسجد الأقصى أكثر من 70,000. يعني سننقل الآن بعض الكلام المؤرخين النصارى أنفسهم، ومع أنهم ما عرضوا كل الحقيقة، وكتب المسلمين فيها معلومات أدق وأوفى وأجمل، ولكن شهادة من الأعداء. يقول أحد المؤرخين الصليبيين: اندفعوا هنا وهناك خلال الشوارع ومساحات المدينة مستلين في يوفهم وبحناية جروعهم مخوزهم، وقتلوا جميع من صادف من الأعداء، طبعا المسلمين، بصرف النظر عن العمر أو الحالة دون تمييز، وانتشرت المذابح بشكل مخيف، وتكدست الرؤوس المقطوعة في كل ناحية، بحيث تعذر الانتقال على الفور من مكان إلى آخر إلا على جثث مقتولين، وكان القادة قد شكوا في وقت سابق طريقا لهم من مسالك متنوعة إلى وسط المدينة وأحدث فيها قتل لا يوصف، وتبع موكبا حسن من الناس متعطف لدماء الأعداء، يعني نحن، ومصمم تصميما كاملا على إبادتهم. وكانت المجزرة التي تكبت في كل مكان في المدينة مخيفة جدا، لدرجة عانى فيها حتى المنتصرون من أحاسيس الرعب والاستئذان. وكان القسم الأكبر من الناس يعني المسلمين قد التجوا إلى ساحة الهيكل، لأنها واقعة في قسم منعزل من المدينة ومحمية حماية قوية، إلا أن هروبهم لم ينقذهم، حتى لأن سانكرد النصراني على الفور قد تبعهم الجزء الأكبر من الجيش وشق طريقه وعمل مذبحة مخيفة هناك وقضى على من التجا إلى تلك المنطقة. وهكذا تبع النصارى الصليبيون المسلمين في كل مكان في بيت المقدس وفي أروقته يقتلونهم، ولم تظهر أي شفقة لأي واحد منهم، وغمر الدم المكان. وذات من المحال النظر إلى الأعداد الكبيرة المقتولين، فقد انتشرت أتلاء الجثث في كل مكان، وكانت الأرض مغطاة بدم القتلى، وكذلك الجثث التي فتلت الرؤوس عنها والأذرع المكسورة منتشرة في كل مكان، مما أثار الرعب في كل ناظر. وكان الأرهب من ذلك هو النظر إلى هؤلاء المنتصرين أنفسهم وهم ملطخون بالدماء من رؤوسهم إلى أقدامهم. ويروى أنه هلك داخل الحرم فقط قرابة 10,000 من الكفرة، يعني مقصود المسلمين، بالإضافة إلى المطروحين في كل مكان من المدينة والشوارع والساحات حيث قدر عليهم بمثل ذلك. وطاف بقية الجنود بحثا عن السعتاء الباقين على قيد الحياة الذين يمكن أن يكونوا مختبئين في مداخل ضيقة أو طرق فرعية للنجاة، وسحب هؤلاء وذبحوا في الشوارع مثل الأغنام. وتم اقتحام المنازل بعد ذلك منزلا منزلا، وقبضوا على أرباب الأسر وزوجاتهم وأطفالهم، وجميع هؤلاء الأسر قتلت قتلا أو قذفت من مكان مرتفع حيث هلكت بشكل مأساوي. وادعى كل واحد من المغيرين النصارى ملكية دائمة للمنزل الذي اقتحمه، بالإضافة إلى تملك مكان موجودا فيه. وكانوا قد اتفقوا، يعني النصارى قبل اقتحام المدينة، على أن كل رجل يحصل على شيء بعد الاستيلاء على المدينة بالقوة يكون حقا له وملكا إلى الأبد. ونتيجة لهذا فتشوا المدينة بدقة تامة، وقتلوا سكانها بجرأة، وتوغلوا فيها، واقتحموا الغرف الخاصة، وعلق كل منتصر درعه وأسلحته عند مدخل البيت الذي استولى عليه، إشارة لكل من يقترب منه حتى لا يتوقف عنده بل يتجاوز إلى بيت آخر ومكان آخر ليتملكه. وهكذا عاشوا في الدماء في اليومين والثلاثة الأخيرة، حتى صار هناك شعور مفرط هستيري، لم يشك لحظة في أن المسلمين المدافعين عن القدس استحقوا هذا لعداوتهم للمسيح وللرب كما يقولون، وأن هذه هي إرادة الرب كما قالوا. ودامت هذه المذابح حتى أن قبة الصخرة كانت مليئة بجثث المذبوحين الذين وصلت دماؤهم لمستوى الركب. وتم الاستيلاء على الأموال الموجودة في تلك الأماكن الإسلامية، ولما لم يبقى أحد يقتلونه ساروا خلال الشوارع التي لا تزال مفروشة بالجثث إلى كنيسة القيامة لتقديم الشكر للرب لهذا الانتصار العظيم والصليب الذي فازوا بدينه. هذه بعض التفاصيل التي وردت في كتب النصارى عن ذلك الاستيلاء الشنيع، وكان السقوط في عام 492 للهجرة. أما المسجد الأقصى نفسه فقد اقتطعوا محرابه وجعلوه مكانا للقمامة والخنازير، وهدموا في مبنى المسجد وجعلوا بعضها مساكن لهم، وبنوا في أبنية أخرى مباني تخجل القساوسة والرهبان، ومنعوا المسلمين من الصلاة فيه، هذا إذا كان قد بقي مسلمون. وباستيلاء الصليبيين على بيت المقدس أسسوا المملكة الصليبية اللاتينية الثالثة فيها، وبدأ إخوانهم من أوروبا يمدونهم، فاستولوا على نابلس وعكا وقنسرين للمساعدة على تثبيت أقدامهم، ثم وصلوا إلى بيروت وبانيات وطيدة. ولم يأتي عام 504 للهجرة إلا وكان الصليبيون قد استولوا على معظم الساحل الشامي. وحاول بعض المسلمين استنجاد الفاطميين الباطنيين الخونة، ولكن أولئك كانوا يتمنون الشر لأهل السنة، ولذلك لم يدينونهم إطلاقا، بل لم يقدموا أي مساعدة تذكر، لأنهم قرت أعينهم باستيلاء الصليبيين على تلك الأماكن، وإن كانوا ربما يتمنونها لأنفسهم لكن لم يحصل لهم ذلك. فإن قال قائل أين كان المسلمون بجموعهم الكثيرة وأين روح الجهاد؟ المطلع على حال الأمة الإسلامية في ذلك الوقت لا يستغرب الضعف الناشئ فيهم في هذه المملكة الباطنية التي كانت في مصر وامتدت، وما حصل من الكرامطة التي كانت الذين كانت جنودهم موجهة لضرب أهل السنة المسلمين والاستيلاء على مواقعهم العسكرية. ولذلك فإن هذه الأماكن التي قامت لهؤلاء الباطنيين كانت من أشد ما عانى منه المسلمون، فكيف يستطيعون مقاومة الصليبيين وهم بهذا التسلط الباطني؟ وكانت الفرقة بين القادة المسلمين والأمراء المسلمين المسيطرين على مناطق متفرقة من أعظم عوامل الهزيمة. ومر معنا أنه لما حاول الأمير المسلم الذي كان متحصنا بأنطاكيا استنجاد المسلمين لم ينجزه أحد يذكر، ولذلك فإن الهزيمة قد حلت. لكن هذا الحدث العظيم كعادة سبحان الله المسلمين في الأحداث التي تقع فيهم، إذا طار فيهم مذبحة أو هزيمة كبيرة تزور روح الجهاد بعد ذلك. ولا شك أن المسلمين قد تأثروا باحتلال بيت المقدس تأثرا عظيما، وقيام الممالك الصليبية في بلاد الشام. طبعا بعض أمراء المسلمين قد طانعهم، قدم الجزية لهم وصاروا يسيطرون على الطرق ولم يأمن الناس على التنقلات. وكانت بداية إثارة ثوران روح الجهاد في المسلمين على يد تمستكين التركماني المسلم الذي كان أبوه أحد الأمراء الموالين للسلاجقة للسلطان السلجوقي الأرسلان، والذي كان يتخذ من بلاد الأناضول مقرا له، فتوسعت دولته ووصل بها إلى البحر الأسود. وكان النصارى لما استقروا في بلاد الشام طامعين في أن يتوسعوا إلى بلاد الأناضول، وحاولوا عدة مرات الاستيلاء على حلب ولكنهم لم ينجحوا، وقد اضطر أمراؤها في كثير من الأحيان إلى مسالمة الصليبيين، وحاولوا أيضا أن يستولوا على ملطية. وقام المستكين رحمه الله ابن دانشمند بالاتصال بإمارة أنطاكيا، وعرض على أميرها بوهمند النورمندي استسلام المدينة لأنه سيغزوه. وفعلا قد تحقق لذلك النصراني أن القوة الإسلامية التي جاءت لا يمكن مقاومتها، وبالتالي فإنه وافق فعلا على الاستسلام بشروط معينة، وحاول أن يستمد من ملطية التي كان يحكمها رجل أرمني نصراني. ولكن الأمير كمستكين راقب الموقف وتتبع الأخبار، ولما حانت غفلة من بوهمند تمكن كمستكين من مباغتته، وكان يحاول أن يأخذ مدد قبل أن يستسلم، فقضى عليه في عام 493. وكانت هذه أول ضربة موجعة للصليبيين، لأن بوهمند هذا كان قائدا رئيسيا فيهم وهو مؤسس أمارة أنطاكيا. ولذلك حرك بلدوين القائد النصراني الآخر حاكم إمارة الرها لمطاردة كونستانتين الذي حاصر ملطية بجنوده، وكان أمير ملطية كما قلنا أرمنيا نصرانيا. لا رغم أن حركة كونستانتين رحمه الله لم تتمكن من احتلال ملطية، لكنها كانت بداية المحاولات الجهادية الإسلامية الجادة الحقيقية، ردت الفعل الآن أو الكرة على النصارى. وكان كانت هذه الحركة شجعت الأمراء المسلمين على الكر على النصارى. وهذا درس مهم جدا، وهو أن رفع الراية، راية الغزو مرة أخرى إعادة تنظيم الجيوش وتحقيق بعض الانتصارات، هذا العمل هو الذي سيقود الأمة مرة أخرى إلى أن تلملم صفوفها وتغزو من جديد. فمن الذين تشجعوا وتهيئت الظروف لبعض المسلمين الأمير الموصل موجود، حيث أخذ تعمل معنويا من قبل العباسيين والسلاجقة، ونظم جيشا وخاض مع الصليبيين معارك عديدة في نواحي الرها وأنطاكيا من 502 للهجرة إلى 507 للهجرة، حيث قتل رحمه الله. ولكنه في هذه الفترة كان محل احترام المسلمين الشديد بما يقوم به من جهاد الصليبيين، بل حتى النصارى احترموه من بأسه وقوته. لكن كيف كان مقتله؟ وهذا درس آخر، قتل على يد الباطنية الإسماعيلية وهو طائم في يوم الجمعة. وكتب أحد ملوك الكرنج إلى حاكم دمشق شامتا في مقتل موجود، لأن موجودا هذا قد أنكث المطار الحقيقة وفي الصليبيين في هذه الخمس سنوات التي قام فيها بحركته بعد حركة المشركين. وكانت هذه يعني نأخذ من هذا أن قيام المسلمين ربما لا يكون دفعة واحدة وأنهم يقومون على مراحل، ويبدأ واحد يرفع الراية ثم يقوم الثاني، وبعد ذلك تتفاعل الأمور وتتعاظم وتشتد وتتجمع وتكون القومة الكبرى. فإذا المسألة إذا بدأت بداية ممكن نقول بسيطة بعد هزائم متوالية عظيمة تانية على المسلمين ومذابح، بدأت بداية ثم قام الثاني وراءه وهكذا. موجود هذا أو رحمه الله لما قتله أحد الباطنيين، طبعا أمام النصارى الباطنيين إيش يعتبر؟ محسوبين على من؟ على المسلمين. ولذلك هذا ملك الإفرنج أرسل إلى حاكم دمشق المسلم يقول إن أمة قتلت عنيجها في يوم عيدها في بيت معبودها حقيق على الله أن يبيدها. شو القدر النصراني، لأن موجود هذا المسلم قتل طائن يوم الجمعة، يوم الجمعة قتل في المسجد، فهذا النصراني ما وفر الفرصة لكي يشمت، فأرسل الرسالة إلى حاكم دمشق المسلم، وكانوا يلون على دمشق يقول إن أمة قتلت عنيدها في يوم عيدها في بيت معبودها حقيق على الله أن يبيدها. فعلى أي حال قام بعد ذلك أمير الموصل سيف الدين آق تنكر وتمكن من فك الحصار الذي ضربه الصليبيون على حلب سنة 518، وبذلك تشكل محور بين حلب والموصل في مقاومة الصليبيين، وهذا الذي جاء بالزنكيين على يد عناد الدين رحمه الله لكي يستلم الموصل. فالموصل التي خرج منها القائد الأول وجد فيها بعده عماد الدين زنكي رحمه الله أحد قادتها المشهورين أثناء حكم موجود، فاشترك عماد الدين مع بقية أمراء الموصل المسلمين في بدء في استمرار في حركة الرجة الكر على الصليبيين، وكانت إمارة الموصل مهددة من قبل الصليبيين في الرهة، وتهديدها يعني تهديد بغداد عاصمة الخلافة بعدها. ولذلك لما تم تعيين عماد الدين أميرا على الموصل وأصبح هو المسؤول المباشر عن الجهاد ضد الصليبيين القادمين، اتجهت همته إلى جهادهم، وتطلب الأمر أن يرتب الأوضاع فيها ويعد قواتها ويوحد صفوفها قبل المعركة، وتفقد القلاع وعين لها الأمراء ورتب الأجناد، وعمل في بين عام 521-522 هجرة على مد نفوذ إلى المناطق المجاورة خصوصا في الغرب. وكان لحسن تعامله رحمه الله عماد الدين الزنكي وتدبيره الأمور قد وفق في استقطاب كثير من القوى المجاورة وضمها إلى صفه. إذا عملية توحيد المسلمين، يعني الدرس الكبير، عملية توحيد المسلمين، بدء في عملية التوحيد هي توحيد المسلمين، كانت من أعظم أسباب إعادة الكرة لهم. ونجح عماد الدين رحمه الله في تكوين جبهة إسلامية قوية في شمال العراق وبلاد الشام تمتد من الموصل إلى حلب وتشمل معظم بلدان الجزيرة، في وقت ظل يعاني فيه من بعض زعماء الشام وقوادهم الذين تحكمت فيهم المصالح الشخصية، وخصوصا أمراء دمشق الذين رفضوا الانضمام إلى الجبهة الإسلامية الجديدة. وهذا درس مهم جدا، وهو أن طغيان المصالح الشخصية على المصلحة العامة للمسلمين يؤدي إلى صعوبات بالغة جدا، وهذه قضية حب الرئاسة وحب الإمارة، كل واحد يريد أن يكون الزعيم، كانت قد لها أثر كبير في إقامة عوائق شديدة أمام المسلمين في هذا الوضع الخطر والحرج والصعب جدا. كما أن بلاد المصريين والجزيرة والمناطق المجاورة للصليبيين كان فيها ذل وتغار على المسلمين أمام الصليبيين الأقوياء الذين فرضوا جزية على المناطق الإسلامية المجاورة لهم، وهكذا يكون الانتقام. ولكن عماد الدين رحمه الله استمر وتفادى مصادمة الصليبيين مصادمات قوية في البداية، لأنه رأى أن القضية الآن ليست يعني احتلال منطقة أو مدينة واحدة، المسألة تحتاج أكثر من ذلك، ولذلك لم يستنفذ قوته في الصدام المباشر، وإنما عمد إلى تجميع ما أمكن من المسلمين، وعقد معاهدة مع أمير الرهة جوسلين الثاني بحيث لا يتعرض أحدهما للآخر طيلة هذه المعاهدة المدة. لما انتهت فترة المعاهدة بدأ زنكي رحمه الله الحركة الجهادية، ولا تعتبر طبعا الآن هذه خيانة لأن المدة قد انتهت، وكان قد تدبر أموره ورتب نفسه وكون القوة اللازمة، وكان أول ما اتجه إلى إمارة أنطاكيا التي احتلها الصليبيون في الشمال الغربي، وهي من أقدم الإمارات الصليبية ومفتاح الشام للقوى القادمة من أوروبا عن طريق البر. واستغل ظروف وقعت في أمطارها. يعني هذا فائدة ودرس، أن الله عز وجل يقدر أمورا تكون هبة وعون للمسلمين من حيث لا يحتفل، فقد تكون البلد محصنة والوضع فيها قوي، لكن يقدر الله مثلا أن يموت أميره فيحدث خلاف وبلبلة، ونتيجة لذلك يكون وضع مهيئ المسلمين لعملية اقتحام أو هجوم. مثلا قتل ملكها النصراني وتولت زوجته مكانه، وكانت امرأة ضعيفة، وحصل منافسة بين أطراف نصرانية في الموضوع، حتى أن هذه المرأة استنجدت بعناد الدين لكي يأتي ويعينها على الطرف الآخر. ولكن إمارة أنطاكيا الصليبية التي كانت تسبب الأذى الكثير وتفرض الأثوات على المسلمين في المناطق الزراعية القريبة من حلب وتشكل تهديدا لهم، أراد عماد الدين رحمه الله أن يستولي عليها بالقوة، وحاصرها في سنة 524. ولما هذا الحسن أنطاكيا، فلما سمع الصليبيون في النواحي الأخرى من بلاد الشام بحصاره تجمعوا وعادوا، فجمع المسلمين واستشارهم في شأن هذه الإمدادات، فأشار كثيرون عليه بأن يرجع لأنه لا طاقة له، لكنه لما سمع قال هذه خطة خس تجرئهم علينا وتطيعهم فيما لدينا، لكن الرأي أن نستعين بالله عليهم ونلقاهم، فإما لنا وإما علينا، وما دام الذي سلامته خرج لا ينبغي أن يرجع. ولذلك سار فعلا ومن معه بالجيوش إلى الفرنجة الذين جاءوا لإنقاذ هذا حسن أنطاكيا، ونكبت معركة عظيمة. فعلا صدق المسلمون الله فنصرهم في هذه المعركة، وقتلوا وأسروا عددا كبيرا من النصارى. ولما احتل حسن خربه، لأنه لم يكن يستطيع البقاء فيه ولا يريد أن يعود النصارى لأخذه مرة أخرى، فاستراح أهل حلب ومن جاورهم من شره. فاتجه بعد ذلك إلى حسن آخر وحاصرهم، فطلبوا الصلح وتنازلوا عن نصف الخراج، ثم رتب نوابا له في بلاد الشام، وكان من هؤلاء الأمير أسوار نائبه على حلب، الذي تمكن في 527 من صد هجومين كبيرين وقتل جموعا للصليبيين. وعد هذا تقدما كبيرا في جهاد المسلمين للصليبيين، حيث أصبح الأمراء النواب يباشرون عمليات عسكرية ناجحة ويغيرون على الصليبيين ويهاجمونهم في حصونهم ومواقعهم، وجرت معركة بينهم بين الفرنجة أخرى انتصر فيها المسلمون، وقتل فيها قريبا من 1000 نصراني ما بين فارس وراجل. وهكذا قامت قوات زنكي رحمه الله بقيادة نائبه بهجوم على اللاذقية سنة 530 للهجرة، فأربكوا الفرنج وأسروا 7000 شخص منهم، وبلغت الغنائم للمسلمين 100,000 رأس من الماشية، وفرح المسلمون بذلك، ولم يخبر الفرنج على شيء يفعلونه في مقابل هذه الحادثة. ثم استمر المسلمون في الانتصار وتوحيد البلدان، وحدث توجه جيوش صليبية بزعامة ملكهم فولك وريمون كون طرابلس من بيت المقدس لصد عماد الدين، وعن حسن أراد حصاره، ولكن عماد الدين رحمه الله تمكن من قطع الطريق بين الحسن وبين هؤلاء الذين نصر الذين جاءوا من بيت المقدس لنصرته، تمكن من قطع طرق الرسائل التي تعدهم بالمجيء، فاستسلم الحسن قبل أن يصل إليه بيوم أو يومين، وبذلك ندموا على التسليم ولكن بعد فوات الأوان. وهكذا استمر رحمه الله تعالى في انتصاراته، ولكن لم يخلو ذلك من نكبات حصلت للمسلمين في هذا الوقت، فقد تمكن الروم يقودهم امبراطورهم من الاستيلاء على بزاعة، وهي من أقرب الحصون إلى حلب، وقتلوا الآلاف من أهلها وجرحوا ما يزيد على 5,000 وأجبروا بعض أهلها على التنصر. وحاول عماد الدين إنقاذهم، ولكن كان أمر الله قد حصل، لكنه أمر بزيادة التحصينات الدفاعية في حلب وأمد أهلها بالفرسان الشجعان، ووصل الروم ومن حالفهم إلى الشام وفرضوا الحصار على حلب، فأخذ شجعان أهل حلب من الشباب والشيوخ الأحداث يقومون بهجمات مباغتة على الصليبيين، فيقتلون من ينفرد منهم ويغيرون عليهم ويفرون دون أن يصاب منهم أحد، وكانوا يتسللون داخل معسكراتهم في الليل مما أوقع الرعب في قلوبهم، وكانت التحصينات قوية، فيأس هؤلاء النصارى من الاستيلاء على حلب ورفعوا الحصار عنها بعد 3 أيام. إذن كان هناك تكتيك عسكري إسلامي، وهو عدم البقاء داخل البلد، وفي الليل وفي الأماكن المناسبة يخرج الشجعان المسلمين فيدخلون في معسكرات الصليبيين، ومن انفرد منهم وجدوه على جنب أو مبتعد عن الجيش مثلا النصراني قاموا بالإغارة عليه وقتله. وهذا كان من أسباب فك الحصار. فيؤخذ إذن من الفوائد أن المحاصرين إذا كان فيهم أهل بأس وقوة وسكينة استطاعوا إجراء عمليات في الليل أو في غيره داخل معسكرات القوات المحاصرة، فإن ذلك من الأسباب التي تحث في عضدهم. وحصل بعد ذلك عدة مناوشات بين عماد الدين والمسلمين والنصارى من جهة أخرى، وقامت قوات عماد الدين بعدة غارات ناجحة على أنطاكيا، وتمكنوا من الإيقاع بالصليبيين في المواقع القريبة منها، وقتل في أحد المرات ما يزيد عن 700 صليبي، وعاد المسلمون محملون بالأغلام في الغنائم والأسلحة. في جمادى عام 539 للهجرة كان فتح الرها الذي عد بحق من أعظم الانتصارات، إن لم يكن أعظمها في ذلك الوقت، لأن هذه من أخطر المراكز المعادية للمسلمين، وكانت غارات حرسان الصليبيين تنطلق منها وتوقع بالمسلمين. ولذلك فإن رفع الأذى عن المسلمين كان من ضمن الأهداف. هؤلاء الممتحنون أو هؤلاء الذين يغير عليهم الصليبيون لا بد من عمل شيء لإنقاذهم، وهذه مراكز الأماكن القوية التي كان فيها تجمعات لجيوش الصليبيين التي تأتي باستمرار كان لابد من القضاء عليها. فأدرك أن عماد الدين رحمه الله أنه لا بد من استعداد قوي، ولذلك ركز استخباراته على متابعة أحوالها ورفع التقارير عنها باستمرار عن منطقة عن مدينة الرها ليرى الوقت المناسب للهجوم عليها. فوصلت أحد تقاريره في جمادى الآخرة سنة 539 للهجرة فيه بأن دروسيين الثاني حاكم الرها قد غادرها إلى بعض المواقع الصليبية. فأعلن عماد الدين التعبئة العامة وانتهت فرصة خروج هذا قائدهم، وزحف بأجناد المسلمين إلى الرها، واستطاع بمن معه محاصرتها حصارا شديدا، ومنعت الإمدادات تماما عنها، وأخذت منجنيقات المسلمين ترميها من كل ناحية، فدكت أسوارها وحصونها، وأوقعت آلات المسلمين الضخمة الرعب في قلوب الصليبيين. إذا الدرس، كان هناك للمسلمين أسلحة، كانوا يستخدمون المنجنيقات، وكانوا يستخدمون المقذوفات النارية، وكان بعض شبان المسلمين تفتقت عقولهم عن تصميم أبراج استعملها صلاح الدين فيما بعد، أبراج متنقلة تنتقل وفيها مبادئ القذف تقوم على قوانين المقذوفات، وهذا طبعا من مبادئ العلوم في الفيزياء قضية المقذوفات في قوانين الحركة. فاستعملها المسلمون، استعملوا قوانين المقذوفات وبنوا الأبراج المتنقلة التي يمكن دفعها بعجلات أو بغيرها إلى أماكن الحصار. وكان هذا الأخذ بأسباب القوة من الأمور التي مكنتهم من الانتصارات التي حصلت. فلما صار في جمع أخبار، ثم صار هناك هجوم وحصار وقطع جيد للإمدادات مع استخدام هذه الأبراج التي ترمي دون توقف، تمكن المسلمون بعد ذلك مع قبائل التركمان المتحمسين للجهاد، والتركمان طبعا غير الأرمن، أرمن نصارى والتركمان مسلمون، بدأ النقابون عملهم في أبراج في أسوار الرحل. بدأ النقابون عملهم، هذه فرقة إسلامية خاصة، فرقة النقابين، فرقة عسكرية وظيفتها فتح الثغرات داخل الأسوار، ينظرون إلى الأماكن الضعيفة فعندهم وسائل لفتح ثغرات فيها في التحصينات. في الوقت نفسه الذي كان النقابون المسلمون يعملون في أسوار الرها، كان عماد الدين من الجهة الأخرى يفاوض النصارى داخلها على قضية الاستسلام وانكاسمهم طمعا فيها، والحرب خدعة، ولكن أهلها رفضوا الاستسلام واشتد التضييق على المدينة. فكانت جيوش المسلمين في الأطراف تمنع أي تغذية صليبية قادمة، واستطاع المسلمون التصدي للنجاه التي قادها ملك الرها وهو خارجها لما علم بالحصار ورجع بمدد، ولكن المسلمون منعوه من الوصول اليها. وبعد حصار دام 28 يوما تمكن المسلمون من تحصين الاسوار ونقب تحتها وإشعال النار. وكان عماد الدين رحمه الله يشرف بنفسه على أعمال النقابين ويشاركهم العمل. الدرس إذن أن مشاركة القائد بجنوده وعجل القائد بعيدا عن ميدان المعركة من أعظم الأسباب التي تزكي في نفوسهم القوة والاستمرارية في العمل، لأن مشاركة القائد عن قرب لا فيها من جوانب التأثير في معنويات الجنود أمور كثيرة جدا. 539 هجرة تمكن إذن في وضح النهار تمكن المسلمون من اقتحام الرها، وقتلت جموع كبيرة من الصليبيين الذين حاولوا الاستماتة، كما استشهدت جموع من المسلمين وطمدت قلعتها يومين آخرين، لكنهم اضطروا بعد ذلك للاستسلام. فأمر عماد الدين بالكف عن القتل والإحسان إلى الأتراك، ووعد أهلها بالعدل، وشرع المسلمون في بناء التحصينات من جديد، عملية هدم وعملية بناء كما تتطلبه المصلحة الشرعية في الحركة الجهادية. عمل عماد الدين قضية مهمة جدا، وهي إثارة النعرات والعداء بين النصارى الشرقيين والنصارى الترنجة للتفريق بينهم، وهذه من الاستراتيجيات المهم عملها في أثناء التعامل مع العدو. لأن الآن حتى لو أخذت اليهود أو النصارى، في منهم بروتستانت وكاثوليك وأرثوذكس وغيرهم، ومنهم أيضا اليهود شرقيون أو غربيون، ومنهم حسدين، ومنهم فرق، هم فرق، فبينهم من البغضاء أشياء كبيرة. الله سبحانه وتعالى قال عن اليهود تحتهم جميعا وقلوبهم شتى. فلذلك من الاستراتيجيات المهمة في المعركة إذن إثارة النعرات بين فرق الكفار، فرق النصارى أو فرق اليهود أو غيرهم، بينما يتحد المسلمون على منهج صحيح ودين قويم ولا يمكن التفريق بينهم بعد ذلك. كان فتح الرها بداية مرحلة جديدة في الجهاد ضد الصليبيين، لأنه أمام الناس تمكن المسلمون من إتقاط ثمارة كبرى ورئيسية، فتحولت موازين القوة على الأقل معنويا لصالح المسلمين، وأخذوا يهاجمون المناطق النصرانية الكبرى بشجاعة أكبر حتى صارت هيبتهم عند الصليبيين أكبر، وبالتالي هذا سيعطي في المستقبل حافزا أكبر للانتصار. ولم يتوقف عماد الدين عند فتح الرها وتابع الهجوم. إذن المبادرة باستمرار في العمل وأخذ الزمام وعدم التوقف من العوامل المهمة في تحقيق الانتصار. وفتح حكم البيرة في أوائل سنة 539 هجرة، لكن عماد الدين رحمه الله لم يعش كثيرا بعد فتح الرها، وكان آخر حصن فتحه قلعة جعبر، وكان أثناء الحصار لكنه أثناء الحصار في الحقيقة تعرض لمحاولة اغتيال، ذهب ضحيتها رحمه الله تعالى فيما نحسب شهيدا في عام 541 للهجرة، بعد أن عمل هذه الجهود العظيمة. نسأل الله أن يجزيه عن الإسلام وأهله خير الجزاء. ولكن الذرية الطيبة والبلد الطيب ينبت بإذن ربه، يخرج نباته بإذن ربه. فكان من ذرية عماد الدين نور الدين محمود. نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي، أحد أبناء أبيه الذين اعتمد عليه في حياته اعتمادا كبيرا بعد الله، وكان مرافقا له في آخر عملية جهادية وهي حصار جعبر، قلعة جعبر، حين اغتيل أبوه في هذه السنة، فأخذ خاتمه وبعد تجهيز أبيه ودفنه توجه إلى حلب، وكان تابعا لأبيه. وقام أخوه الأكبر سيف الدين زنكي بالذهاب إلى الموصل لإعادة ترتيب الأوضاع، لأن بعد وفاة الحاكم المسلم المهم الآن لملمت الإرث حتى لا يتفرق، وهذه من القضايا الكبيرة التي تحصل، ولأن انفراط التجمع مصيبة. وهنا في مشكلة حصلت، أن عماد الدين لما مات كان له ولدان، نور الدين محمود وسيف الدين، وحصل شيء الآن، من الذي سيتولى؟ طبعا نور الدين أشجع، لكن سيف الدين أكبر، يعني هنا أيضا صارت القضية تحتاج إلى مداراة. وأدرك الأخوان أن هذا الخطر الصليبي العظيم لا يمكن التفكك أمامه، فتواضع نور الدين لأخيه الأكبر سيف الدين والتقيا في الشام أثناء الزيارة، وقال له: إنما غرضي أن تعلم الملوك الفرنج والفرنج اتفاقنا، فمن يريد السوء بنا يكف عنا، وكان يحمل الله يتمثل قول الله تعالى ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. وقدر الله أيضا كما قلنا سابقا يساعد المسلمين في أشياء كثيرة. فالآن الوضع الحرج هذا يعني يقول قال الآن نحن نريد أن نتفق على الأقل في الظاهر أمام النصارى، لكن قدر الله بعد ثلاث سنوات بعد وفاة عماد الدين في عام 544 أن يموت الابن الأكبر وهو سيف الدين. لما مات الابن الأكبر ما عاد هناك أي نوع منافسة والشيطان يدخل في الوسط، استقرت الأمور لنور الدين محمود رحمه الله صاحب الكلمة العليا، وكان قد تربى منذ صغره على القرآن الكريم والدروسية، أمران مهمان كان المسلمون في وقت الجهاد منذ القديم يحشئون الأولاد عليهم القرآن والفروسية. وكان أبوه قد أوكله إلى أحد العلماء ليتولى تربيته، فلما شب كان مراهقا لأبيه في الجهاد لما أكسبه خبرة واسعة، وكان رجلا صالحا مجاهدا، ومنذ أن تولى على حلب وضع قضية الإصلاح الداخلي لنصب عينيه وجهاد أعداء الإسلام من الصليبيين وعوانه، فاشتغل على خصين إصلاح داخلي وجهاد خارجي. وكان من أوائل أعماله أنه صد هجوما للصليبيين على الرها عام 541 حين حاولوا إعادتها، وبعد أن علموا بوفاة عماد الدين ظنوا أنه يمكن الاقتحام، ولكن نور الدين كان لهم المقصاد فهربوا وأدب الأرمن الذين مالأوا الصليبيين. إذن جيوب النفاق هذه الموالين للأعداء لابد لتأديبهم عدم التفريط عليهم، لأن هؤلاء طابور خامس، هؤلاء الذين الأدلاء والمرتدين والخونة والذين ينشرون الإشاعات، هؤلاء يفعلون طابور الخامس يفعلون أفعال سميعة جدا، وقطع بذلك السبيل على الصليبيين في إعادة احتلال الرها، وبدأ يقوي أكمل طريق أبيه في تقوية المراكز الإسلامية، وركز جهوده على الغرب من حلب، وأخذ يهاجم المواقع العسكرية التابعة لإمارة أنطاكيا، وفتح بعض القلاع. وكان لاستعادة الرها أصلا إلى يد المسلمين دور رئيسي في تحريك حملة صليبية أخرى من أوروبا، حيث أن ذلك السقوط قد أشعلهم لكي يمدوا إخوانهم بأعداد جديدة. فكانت حملة بزعامة إمبراطور ألمانيا كونراد الثاني ملك فرنسا لويس السابع. حاول تلاحقة الروم أن يتعرضوا لهذه الحملة، التلاحقة طبعا معروف التلاحقة من المسلمين، وخسرت بعض الرجال، ولكنها وصلت إلى بيت المقدس في النهاية، وبحث الوضع والأولويات، وقرر الصليبيون الهجوم على دمشق. دمشق ما كانت تحت إمرة لا عماد الدين ولا نور الدين، كان عليها شخص اسمه معين الدين أنر. هذا الرجل كان مسالما للصليبيين، وبينه وبين مملكة بيت المقدس معاهدة، وكان يخشى أن يستولي نور الدين على دمشق. مرة أخرى وضع المصالح الشخصية فوق مصلحة المسلمين، وقضية حب الرئاسة عائق كبير جدا أمام وحدة المسلمين وقوتهم، ولذلك ممكن واحد يستعين بالشيطان على أخيه المسلم إذا تورط في هذه القضية. فبالرغم من المعاهدة والكفار ليس لهم إلا ولا ذمة، هجموا على دمشق في 543 الهجرة، تحركوا إلى دمشق، وضغط العلماء والعامة في دمشق على حافيها، فاضطر إلى الاستنجاد بنور الدين. ولم تصل نجدات نور الدين بسرعة، ولكن خشي الصليبيون من وصولها، ودب في قلوبهم شيء من الوهم، ولعل دعاء أهلها له أثر كبير في ذلك الوقت، فرجعوا. يعني كانوا يخافون من الإثم نور الدين، جيوش المسلمين مع نور الدين، لأنهم يعني علموا أن أمير البلد استنجد بأخيه المسلم، استنجد بنور الدين، فلذلك خفي الصليبيين. ورسول عليه الصلاة والسلام لما قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذا يطبق في أرض الواقع، وهذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان له نصيب الأكبر من ذلك طبعا، لكن لأمته من بعده نصيب من هذا السلاح الذي جعله الله ليؤيد المسلمين، وهو سلاح الرعب. لما رجع الصليبيون صار القضية الآن محرجة، ماذا يفعل نور الدين؟ هذا الحاكم لدمشق ليس على صراط المستقيم، وكان عاقد معاهدة مع النصارى، ولما النصارى غدروا به إذا به يستعين، فإذا هو لا ينوي وحدة أصلا، لكن مضطر كاتب نور الدين. وكان نور الدين على استعداد للتعاون معه على الأقل لإبعاد الصليبيين، لأن أقل بلد هذه اسمها بلد، هي بلد مسلمين، فكان مرنا في التعامل معه واستطاع طمأنته واستماله لصفه، وصارت هناك جهود يعني توحيدية في معارك ومواقع زي نور الدين ومعين الدين بينه وهو في حلب ومعين الدين في دمشق، وكان لهذا أثر في مواقع للمسلمين ضربوا فيها الصليبيين بجهود مشتركة. وطلب ريموند الثاني صاحب طرابلس، أراد الله عز وجل أن يطلب مساعدة من نور الدين ضد برتراند ابن الكونسو صاحب قليطلة، وهو من ملوك الأسبان الذين قدموا مع الحملة الصليبية الثانية، لأن النصارى وإن كانوا أهل من نصارى الدين لكن في بينهم أيضا تنافس، ومثل ما يحدث بين المسلمين تنافس أيضا عند النصارى تنافس. هذا ريموند الثاني صاحب طرابلس قال الحملة الجديدة هذه مع أنه من إخوانه خشي أن تذهب سيادته، فذهب ليستند بنور الدين ضد صاحب قليصلة من ملوك الإسبان الذين قدموا في الحملة الصليبية الثانية. وكان هذا الرجل الصليبي الثاني قد حاول بسط سلطته على ذلك الصليبي أيضا، فتوجه نور الدين انتهى هذه الفرصة، توجه نور الدين ومعه تلك القوات من المسلمين وضربوا ابن الكونسو ووالدته وهم من زعماء الحملة الصليبية الثانية من ملوك إسبانيا، وأخذوهما أسرى وتم ترحيلهما إلى حلب، وبذلك فإن جهود الحملة الصليبية الثانية ضاعت وتبعثرت نتيجة تلك الخطة من المسلمين وقدر الله عز وجل الذي أيدهم فيه. ثم تمكن من عمل مقتل فيهم في مناطق أخرى وأثر جماعة منهم، وأرسل بطائفة من الغنائم إلى الخليفة العباسي المتقي لأمر الله الذي لا يكاد يوجد له إلا الإثم وبغداد فقط، ولكن من باب كسب ود بقية الأطراف الإسلامية، من بقي؟ سلطان السلاجقة مسلم والخليفة العباسي المسلم. فكانت بادرة ذكية من نور الدين إرسال بعض الغنائم التي كسبها من ابن الكونسو هذا إلى الخليفة العباسي وإلى السلطان السلجوقي مسعود بن محمد. ومنذ ذلك الوقت أصبح المسلمون في بلاد الشام يسخرون من قوة الصليبيين. في السنوات اللاحقة بذل نور الدين جهودا كبيرة في تنقية الصف الإسلامي ووجه جهده، وهذه خطوة مهمة جدا جدا للقضاء على الإسماعيلية والباطنية، وتم له شيء كثير من هذا، ومنعهم من سب الصحابة، وأبطل ما كلمة حي على خير العمل وما معها من الزيادات في الأذان، وضيق عليهم جدا. ولذلك فإنهم تحالفوا مع الصليبيين بطبيعة الحال، وقام نور الدين بدعم طريق أهل السنة دون التعطل لمذهب معين، ومع أنه كان على مذهب أبي حنيفة لكنه ساعد في بناء مدارس فقهية للشافعية وغيرهم، وعمل على إزالة المظالم وبنى دارا للعدل يجلس فيها يومين في الأسبوع للنظر في مظالم الرعية، فخفي الأمراء والقواد وأصبحوا لا يظلمون الناس لأن الشكاوى ترفع، وكان متواضعا يعطف على العلماء والفقراء والمحتاجين وينفق عليهم ويستعين، يقول والله إني لأرجو النصر بأولئك فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، كيف أقطع صلاة قوم يقاتلون عني وأنا نائم في فراشي باتهام لا تخطئ، الدعاء دعوات نور الضعفاء دعاؤهم يكفي، كيف أقطع صلاة قوم يقاتلون عني وأنا نائم في فراشي باتهام لا تخطئ وأصرفها إلى من لا يقاتل إلا إذا رآني باتهام قد تخطئ وقد تخطئ. منطق هذا الرجل المسلم رحمه الله. ثم هؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال أطرفه إليهم، كيف أعطيه غيرهم؟ ليش؟ لأن بعض الناس قال ليش تعطي الفقراء المساكين، أعطي الجنود وأعطي الجيش، قال هذول الفقراء المساكين دعاؤهم سهام لا تخطئ، أنا لا يمكن أقطع عنهم المال وأصرفه إلى قوم لا يقاتلون إلا إذا رأوني أنا قائدهم جنود بسهام قد تخطئ وقد تخطئ، والفقراء لهم نصيب في بيت المال فكيف أقطعوا عنهم؟ وعمل نور الدين رحمه الله على تعويض ما يصيبه المجاهدون من سلاحهم ومتاعهم في القتال ضد الأعداء في الوقت الذي كان يترك لهم نصيبهم من المغانم، يعني لا يقول دبر نفسك وانت خذ من الغنيمة واشتري سلاح، لا، يقول نصيبك من الغنيمة لك وهذا سلاح إضافي من عندنا، وكان ورعا يأكل من عمل يده ولا يسرق النفقة من بيت المال ويحرص على الإنفاق من غنائمه بالجهاد، يعني هذا رجل يعطي ولا يأخذ، يأكل من عمل يده، وهذا من أعظم أسباب الوثوق في القائد أن لا يكون لصا ولا يكون سارقا ولا يكون معتديا ويكون نزيها، يأكل من عمل يده ونظرا لحسن سيرته فقد أحبه الناس وكانوا يسمونه الشهيد قبل قتله، هو حي يسمونه نور الدين الشهيد لحبه للشهادة، كما أحبه الأمراء الواقعون تحت إمرته بالإضافة إلى الذين يقومون قبل أمراء آخرين وجاءوا وحرصوا على مسايرته حتى غير الخاضعين له، خصوصا فيما يتعلق بمجاهدة الترند، لأن هنا درس كبير. الآن الأمة كان في فرقة لما رأى أمراء مسلمون آخرون في قرى من أول، طبعا فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبر، وتفرقوا فيها عن فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبر، لكن لما رأوا نزاهة الرجل هذا على الأقل تعاونوا معه في قتال الصليبيين، على الأقل صار الآن على الأقل في شيء مشترك، في شيء مشترك. ولما ذل حكام دمشق الصليبيين حتى أصبحوا يدفعون جزية لهم سنوية، بل إن حكم دمشق في ذلك الوقت سمح لبعض الصليبيين يأتون من بيت المقدس يدخلون دمشق ويأخذون أتاوى من أهل البلد ويستعرضون العبيد النصارى كانوا مأخوذين سابقا ويختارون منهم ناس يطلقونهم. إلى هذه الدرجة صار هناك ذل. فضاق المسلمون في دمشق بتصرفات هذا الوالي عليهم وحاصروه بعض أعوانه في القلعة، وكان نور الدين عينه على دمشق لأن كسبها ولا كسب سيكون مددا عظيما وقوة إضافية كبيرة جدا للمسلمين بمكانة تلك المدينة. فانتهت فرصة أن واليها وصل به الانحطاط لما حاصره المسلمون في مدينته، حاصروه استنجد بمن؟ بالصليبيين، كلهم من باب لأجل هذا الكرسي الذي هو عليه. هذه كانت فرصة جيدة جدا لنور الدين أن يدخل دمشق، خصوصا أن أهلها سئموا من واليهم التصرفات والذل الذي جعله فيهم، فكاتبوا نور الدين فجاء فدخل دمشق واستسلم واليها لنور الدين. قال لكن تعينني على حزن، فعينه، ولما أحس بخيانته عزله بعد ذلك. كان يحاول أن يكسب الأشخاص، وبتولي نور الدين على دمشق عام 549 للهجرة أصبحت تقريبا بلاد الشام التي فيها مسلمون موحدة تحت قيادته، ودخلت ثعلبك تحت قيادته في عام 552 بعد أن سلمها أميرها إليه، وكذلك دخلت بصرة وتوابعها عام 555 للهجرة. وفي هذه الأثناء كان لا يكف عن توجيه الضربات للصليبيين، ورأى من المصلحة أن يعقد هدنة مع الصليبيين في بيت المقدس، في بيت المقدس ليتمكن من مزيد من الترتيب في أموره الداخلية. ولكن هؤلاء النصارى نقضوا عهدهم معه، فكان ذلك حافزا لعمل حركة جهادية جديدة كبيرة ضدهم. طبعا لما دخلت هذه المدن الشامية كلها مع نور الدين، حارب إمارة قنطاطية وخلق وخرب من قلاعها أشياء كثيرة، وقتل الفرنس حاكم أو ملك أنطاكية، ثم حاول أهل أنطاكية الجمع لنور الدين فهزمهم وفتح حسن آخر لهم. ووقعت في عام 546 معركة كبرى بين نور الدين وجوتلين أحد أمراء الصليبيين، فقدر الله سبحانه وتعالى محنة على المسلمين. ولعل هذه المحنة المفيدة في تنقية الصف وفي تعليق المسلمين بالله، وأنه ليس دائما يعني لا يظن أن النصر بالكثرة، فقدر الله هزيمة على جيش نور الدين في معركة مع جوثيين النصراني في عام 546، وقتل جماعة كبيرة من المسلمين، وأثر حامل سلاح نور الدين، وأصبح الجوثيين يتهكم بنور الدين. ومن التهكم الذي فعله، طبعا هذه حرب نفسية كانت مشتعلة وكان اهتمام بها من جميع الأطراف، حرب نفسية، وكان الصليبيون يمارسون ذلك. لما استولى جوثيين على حامل أسلحة نور الدين، أو استولى على أسلحة نور الدين، بعث بسلاح نور الدين إلى طهره وهو من أمراء السلاجقة، ويقول له هذا سلاح زوج ابنتك وسيأتيك بعده ما هو أعظم منه، يقول خذ هذا سلاح زوج ابنتك الذي غنمناه منه، حرب نفسية. طبعا كان هذا له أثر كبير في نفسية نور الدين، لكن هذه الأمة لو وقعت فيها مصائب من طبيعتها أنها تقوم مرة أخرى، تقوم مرة. والحمد لله المسلمون لا تموت فيهم الحمية للدين تماما، ولو صاب هزيمة تجدهم يعودون، تستيقظ الأمة من مرة أخرى. فتأثر نور الدين لكن ما مات هما وكمدا أو استسلم لأجل هزيمة حصلت، جعل يتصيد لجوثيين، لابد من الانتقام الآن، لابد من الانتقام، بل عمل جائزة لمن يأتيه بجوثيين حيا أو ميتا، هذه الجائزة كان لها أثر أن بعض الناس فعلا تمكنوا من أثر جوثلين عند خروجه إلى الصيد، فأخبر إلى نور الدين فأعطى الجائزة لآثرين وأخذه إلى حلب وقتله هناك عام 546 للهجرة. وكان أثر جوثلين وقتله من أهم أعمال نور الدين التي ذاعت في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وكان لها أثر كبير في انتصاراته بعد ذلك. خاض نور الدين معارك مختلفة مع مملكة أنطاكيا ومملكة طرابلس، وفي إحدى المعارك في عام 558 للهجرة وقعت محنة أخرى على نور الدين، وكاد أن يقع أسيرا أو قتيلا لولا شجاعة أحد الأكراد المسلمين الذين ساهموا في نجاته من بين أيدي الصليبيين. لكن هل بعد هذه المحنة أيضا استكان؟ أبدا، أصر على قتالهم والانتقام لما أصابه والمسلمين معه، فجمع الأجناء من مختلف البلاد الشامية وصمم على التوجه إلى حارم وفتحها. فأعد الصليبيون قوات من مختلف أمارات للتصدي، واجتمعوا تحت قيادة بوهمند صاحب أنطاكيا والموند الثالث، فاستدرجهم نور الدين وتبعوه. نجح خطة الاستدراج، فالاستدراج انسحاب موهوم وهمي، انسحاب وهمي يسير خلفه هؤلاء ظنين أنهم قد أرهبوا المسلمين والمسلمين هزموا، فكر عليهم مهجما بين معهم المجاهدين المسلمين وأوقعوا بالروم هزيمة نكراء، زاد عدد القتلى فيها على 10,000، وكل الأمراء وقعوا أسرى في أيدي المسلمين. وبعد ذلك استولى على حارم، على حصن أو بلدة حارم وحصن حارم نتيجة لذلك. لكن لم يذهب إلى معركة أخرى، وإنما هدأ قليلا يرتب أموره. القائد يغير الخطة، والقائد ينظر ما هو الأصلح للمسلمين في عمله، وقد يكون هو شجاعا بنفسه لكن يرى أن الجيش مثلا يحتاج إلى راحة، فلو مضى بحماسته الذاتية ليس كل الأتباع على نفس القدر والحماس. وهذه قضية مهمة، فائدة مهمة، أنه يجب على القائد أن يراعي الجنود ولا ينطلق بهم على حماسته هو، بل يجب أن يرفعهم إلى حماسته وينطلق بالجميع، لأنهم قد يخذلوه قد يخذلوه. تمكن في عام 559 من محاصرة بانيات والاستيلاء عليها، وكذلك فقد استولى على حصن المنيطرة واحتله بقوة وغنم مغانم كثيرة. طبعا غنائم المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. كانت الغنائم هذه عبارة عن أسلحة ومدف جديد، مدف هؤلاء الصليبيون جاءوا بها من أوروبا الأسلحة، الآن صار عند المسلمين أسلحة أوروبية نتيجة هذه الغنائم الكثيرة التي صارت لأيديهم. هناك التفت نور الدين إلى قضية مهمة جدا جدا، لأنه يعلم أن الاستيلاء على بيت المقدس يحتاج إلى قوات كبيرة، ووجد أن قوات إسلامية لك، ودرس الوضع ورأى أنه لا بد من عمل شيء ما في الجبهة المصرية. من كان في مصر؟ الباطنيون الكفرة يحكمونها بعدما أذلوا أهل السنة فيهم، وعملوا القبور والأضرحة ونفخوا شريعة أهل السنة وجعلوا بدلا منها شريعتهم المحرفة ودينهم المكذوب. وطبعا كان ذل عظيم على أهل السنة، يتمنون متى الخلاص منهم. في هذا الوقت مرت الدولة الفاطمية في مصر بمرحلة ضعف، وصار وزراؤها في صراع على الملك فيها، وسفكت دماء كثيرة، وكان كل واحد منهم مستعد أن يتعاون مع الصليبيين ليحفظ هو على المنصب. واللي كان يسمى خليفة في الفاطمي العابد لدين الله كان كما يقولون قرطورا في ذلك الحال، يتفرج على الأوضاع ويرضى بتوزير من يغلب، فمن يأتيه برأس منافسه يقول له عين هذه. فتمكن واحد من هؤلاء من الاستيلاء على الوزارة، وقتل شاور شخصا آخر، فأراد أبناء أو قتل بعض أبناء شاور منافسه، فحضر شاور إلى من؟ إلى دمشق يستنجد بنور الدين ضد منافسه الآخر، ويقول: أرسل جندا معي. تردد نور الدين في البداية لأن عنده جبهة مع الصليبيين، والصليبيون سيتدخلون في مصر إذا تدخل هو ولا شك. وهل يناسب أن يفتح جبهة أخرى في مصر ويرسل جيشا إلى مصر وسيذهب إليه الصليبيون أيضا؟ لكن كان يتمنى ولا شك أن مصر تنضم معه. وبعد تردد حزم أمره استخار الله وأرسل أسد الدين في ركوب وهو أحد أقوى قواده وأشهرهم مع 2000 مقاتل في 559 هجرية إلى مكة. وفي ذات الوقت قام نور الدين بمناورات عسكرية في بلاد الشام حتى يشغل الصليبيين عن تتبع أسد الدين في ركوب، لأنه لابد أن يمر بطريقه، لابد أن يمر قريبا منه حتى يذهب إلى مصر. وفعلا نتيجة هذه الخطة تمكن أسد الدين في ركوب من النفاذ إلى مصر بمن معه من الجيش، وقاتل الدرغام منافس شاور وانتهت معركة الانتصار في ركوب. وتم طبعا خليفة فاطمي عين الوزير الآخر اللي هو شاور، ولكن هذا شاور باطن أيضا، فلما كتب له الأمر نقض العهد مع نور الدين وقال لي في ركوب ارحل عن مكة، وإذا ما نفيت أأتي بالفرنجة بالصليبيين. حصلت أحداث، رجع في ركوب، ثم طارت قضية ثانية ورجع تنجب مرة أخرى، وهكذا حتى في النهاية في المحاولة الثالثة سافر في ركوب ومعه صلاح الدين الأيوبي واحد من جنوده إلى مصر، واستتب الأمر هناك لفي ركوب، قتل شاور وصار هو المسيطر في مصر دون منازع. في عام 564 الهجرة قد قبض شيركو على وزير فاطمي شاور وقتلوه، فاضطر الخليفة الفاطمي الاسم الآن هذا أن يعين من وزيرا لمصر، أسد الدين شيركو، قال أنت الوزير. فصار هنا الآن يعني حالة غريبة، الخليفة فاطمي باطني لكن ليس لهم أمر شيء، وصارت الوزارة اللي هي السلطة الفعلية بيد رجل من أهل السنة لأول مرة في مصر في هذه الفترة الحالكة التي مرت عليها تحت إمرة الفاطمين. والله سبحانه وتعالى له مقادير، فإذا أراد الله أن يبرز قائدا هيا الأسباب. بعد فترة قصيرة 2 شهر و5 أيام توفي أسد الدين في ركوب. هذا رجل طبعا قائد مسلم كان يأكل الخوانيق اللحوم الغليظة له فيها ولع، فمرة أكلها هذه أكل وليمة فيها، فوقف في حلقه فاختنق فمات، قدر الله أن يموت في وجه الله. من أبرز شخص بعده هو ذهاب طف يبرز الطف الذي يليه هذه، ولذلك يهتمون في القيادات في إدارة القيادات لإعداد الطف الثاني والثالث وهكذا حتى يكون معروف من الذي سيتولى بعد هذا. وقضية هذه مهمة لحسم كثير من البلبلات، فإعداد الطف الثاني من القيادة هذه عملية يجب أن تكون في المسلمين ولها فوائد كثيرة. وطبعا كان المجتمع الإسلامي من العلامات الصحة الموجودة فيه أن الحال تهيئ لظهور صاحب الكفاءة، يعني أوضاع تسير بطريقة أن صاحب الكفاءة يبرز ويتاح المجال له، صاحب الكفاءة يبرز ويتاح المجال له. فعين صلاح الدين بعده وزيرا في مصر، ولعله تذكر يوسف عليه السلام، لعل صلاح الدين في هذه الحال تذكر يوسف عليه السلام. هنا بدأت مرحلة جديدة، ودانت مصر أيضا لنور الدين عبر قائده الموالي له صلاح الدين. وكانت مصر طول الفترة الماضية تقف موقف المتفرد من الصليبيين، بل إن وزراءها الفاطميين كما قلنا كانوا يريدون أو يستنجدون بالصليبيين في عدد من المواضع. الآن أنقذ الله أهل السنة في مصر بصلاح الدين، وبدأ الآن يستولي على الأمور. وحاول الصليبيين إرسال حملات إلى مصر بعد هذا التغيير لأنه ليس في صالحهم أبدا، يعتبر الآن نور الدين امتد سلطانه إلى مصر، ولكن كل الحملات التي أرسلوها باءت بالفشل. وبدأ نجم صلاح الدين يصعد كقائد عسكري مظفر، هزم الصليبيين واستولى على الوزارة في مصر. وحاول الصليبيون في عام 565 الإغارة على مصر من البحر، وتمكنوا من الوصول إلى دمياط وحصروها. فأمد نور الدين صلاح الدين لمدد، وبدأ هجوم معاكس للمسلمين على الصليبيين. وكان نور الدين في ذلك الوقت يعيش قلق شديد على وضع مصر من الصليبيين، وحصل مجلس دل على كيف الرجل هذا كان يتحمل المسؤولية نور الدين. فذكر أحد العلماء أنه كان يقرأ بحضرته حديثا عن التبسم، فطلب بعض الحاضرين من نور الدين أن يتبسم، فرد عليهم بعبارته المشهورة: إني لأستحي من الله تعالى أن يراني مبتسما والمسلمون محاطرون بالفرنج. المسلمون في مصر محاطرون بالفرنج. إني لأستحي من الله تعالى أن يراني مبتسما والمسلمون محاصرون بالفرنج. أرسل الإمدادات إلى أن استطاع المسلمون في مصر فك الحصار، ورجع النصارى خائدين وانسحبوا بعد 50 يوما. وبدأ صلاح الدين في ترتيب أمور مصر أو ترتيب البيت الداخلي في مصر، وإذا أراد الله شيئا هي أسبابه. فتوفي نور الدين محمود بن الهندي رحمه الله في شوال سنة 569 للهجرة، بعد أن روى غرفة الجهاد التي غرسها والده بدماء الشهداء وعرق المجاهدين وجراحهم. فصار من أبرز شخصية الآن؟ صلاح الدين. لكن أين موقعه؟ في مصر. فصار الآن موقف حرج، وقد كان صلاح الدين شابا، كان قد أبلى بلاء حسنا أثناء حصار الفرنج الإسكندرية في عام 562، لما كان مرافقا لعمه أسد الدين شيرقي. ولذلك قلنا أن نجمه قد بزغ أثناء وجود عمه معه. ولما استتب له الأمر مصر أراد أن يعمل خطوة، وهي إلغاء الخلافة الفاطمية، هذا المذهب الخبيث الباطني. طبعا بدأ أتباع المذهب يقلون، بدأ هيمنة المذهب تقل، بدأ قراءات أهل السنة في مصر يرفعون رؤوسهم، المذهب الفاطمي صار ينحى من الساحة. الآن بقي قضية الإنهاء الرسمي للعملية وإعلان عودة الحكم في مصر إلى أهل السنة مرة أخرى بعد تلك المحنة الشديدة التي قتل فيها ظلما أعداد هائلة من الناس في مصر، وحكموا من قبل هؤلاء الباطنين. فأراد صلاح الدين أن يدعو للخليفة العباسي على المنبر بدلا من الخليفة الباطني. الخليفة العباسي الإمام المستضيء بنور الله كان يلقب بذلك الوقت. بدأت العملية بخطبة، طبعا صلاح الدين كان لا يعرف ماذا سينتج عن الموضوع، فكان يريد أن يعرف ما هي ردة فعل الشارع إذا أقدم على هذه الخطوة. فبدأ واحد من الخطباء في أحد المساجد وفعلها يوم الجمعة سنة المحرم سنة 567 للهجرة. صعد الخطيب وجعل الخليفة العباسي السني بدلا من ذاك، فلم ينكر عليه أحد، فأمر صلاح الدين بقية المساجد بأن يفعلوا ذلك، وقطعوا الخطبة للفاطمي وأعادوها مرة أخرى إلى رمز المسلمين خليفة العباسي. هذا الفاطمي آخر واحد كان مريضا في ذلك الوقت، اشتد مرضه، فلم يعلموا أهله بالتغيير الذي حصل، وقالوا إن كلمة فهو يعلم، فلا ينبغي أن نغلط عليه هذه الأيام التي بقيت في أجله. ثم توفي وما درى أن خلع أصلا وعمل له سيارة. وبذلك عمت الفرحة جميع أنحاء العالم الإسلامي بانتهاء هذه الدولة الباطنية التي فرضت نفسها على المسلمين هذا الوقت الطويل. والعملية هذه طبعا كانت يعني سببت أن بعض الفاطميين أرادوا العودة لأخذ مجدهم المفقود، لكن خرج إليهم صلاح الدين واكتشف مؤامرتهم وقبض على رسالة وجهوها إلى الصليبيين، وكان هذا الدليل خيانة، وبذلك قضى على زعماء هذه المؤامرة، وحتى الجيوب التي بقيت لهم تم القضاء عليها. فلما عادت مصر إلى الصف الإسلامي وصار صلاح الدين فيهم سار فيهم سيرة حسنة، وتملك قلوب الناس بعطاياه وعدله في مصر، وأعاد أول مدرسة سنية تدرس فقه الشافعية عام 566 للهجرة، بعد أن كان مقصور التدريس على مذهب هؤلاء الباطنية، وقرب العلماء وجالسهم، وكان له في يتردد عليه في المجلس 3 أيام في الأسبوع مجالس حديث، يأتي بأولاده ليسمعوا معه وكان بعض المسلمين بدأوا يحرضوا صلاح الدين لأن فرصة مهيئة على قضية استرداد بيت المقدس. وجاءه عماد الدين الكاتب ألتجأ القصيدة في ذلك المجلس يقول: فسر وافتح النقص فتر وافتح القدس واسلك به زمن متى تدريها تنظفه. إذا أدريت الدماء هذا تنظف بيت المقدس. وأهدي إلى استبتار البكارة وهج الطيوف على الأكوض وخلص من الكفر تلك البلاد يخلفك ربك في الموقف. فصار إذن الآن عند المسلمين قوة كافية لأجل فتح بيت المقدس، وبدأ صلاح الدين يتجه إلى تلك الوجهة. فكان من أعماله العسكرية الهجوم على قاعدة بحرية في جزيرة على بحر أيلة خليج العقبة، أقامها الصليبيون يعتدون فيها على سفن المسلمين في البحر الأحمر ويهددون سفن الحجاج ويقومون بإغرابها. فعمل صلاح الدين سفن مفككة في القاهرة ونقلها إلى ناحية البحر على الجمال، وركبت في البحر وهجم على القلعة في تلك الجزيرة وتمكن من أخذها وقتل من فيها من الصليبيين سنة 566 للهجرة. كان ذلك من إنجازاته العظيمة. ولما توحدت جبهتين مصر والشام أعد العدة كما قلنا للذهاب إلى بيت المقدس، وكان من الأشياء التي اعتنى فيها قمع الأرمن النصارى الذين كانوا يخونون المسلمين، وهذه خطوة مهمة جدا كان لابد أن تحدث. من فرق الباطنية فرقة الحساسين، لما رأوا انهيار دولتهم على يد صلاح الدين عملوا عدة محاولات لاغتياله وكادوا أن ينجحوا في إحداها، حيث اندث خمسة منهم في جنود صلاح الدين فهجموا عليه واحدا بعد واحد، ولكن نجاه الله عز وجل منهم فقتل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وأطابوه، لكن كانت في بعض الملابس الواقية التي منعت التأثير عنه بإذن الله عز وجل. اتجه صلاح الدين رحمه الله إلى تقوية مسألة التسليح والتشجيع على صناعة الأسلحة، فصنعت في هذه الفترة أعجاز كثيرة من المنجنيقات والدبابات. الدبابة طبعا سلاح كان يستخدم، ليس مر الدبابة الآن بطبيعة الحال، ولكنه اسم إسلامي، سلاح إسلامي معروف، ومختلف آلات الحصار. فكانت تتركز على قضية مقذوفات ومقتحمات، آلات اقتحام، آلات فتح ثغرات في الأسوار، وآلات القذف، والنفاطات. النفاطات أجهزة تقذف أو آلات تقذف نفطا مشتعلا، كرات من النفط المشتعل تشعل ثم تجعل في برج القاذفة وتقذف، ألا إن القوة الرمي. فلما تم له ذلك مع قيامه بالجهاد البحري وصل الأسطول الإسلامي في عهد صلاح الدين من القوة أنه كان يجوب البحر لقطع الطريق على انجادات الصليبيين من أوروبا، وهذه أول مرة يتنقل فيها المسلمون من درء الشر من بعيد، لأن الحملات الصليبية كانت تأتي محملة من أوروبا بعضها وبعضها عبر البر من طريق القسطنطينية. فكانت أساطير صلاح الدين صنع اهتم بالسفن الحربية ليقطع الطريق عن إنجاد النصارى فيما بقي لهم في بيت المقدس وغيرها من بلاد الشام. وتمكن من القضاء على عدد من سفنهم، حتى أنهم مرة اعترضوا سفينة النصارى وأثروا فيها أكثر من 300 مقاتل بكامل أسلحتهم وعتادهم. وعندما استملت الاستعدادات كان النصارى قد أعدوا عدتهم للالتقاء بصلاح الدين بعد أن تقوى في هذه القوات وتزعمهم ملك بيت المقدس ومعه أرناف صاحب الكرك الذي كان ينوي الإغارة على المدينة النبوية وتوجه إليها من نواحي سيماء. فبادر صلاح الدين بتوجيه قواته للتصدي له، ففتلت خطة الإغارة على المدينة النبوية. لكن هذا الرجل مع أن صلاح الدين عقد معه عهدا أن لا يتعرض لقوافل المسلمين، إلا أنه مر من المرات أغار على قافلة المسلمين وقتلهم وقال هاتوا محمد يخلصكم أرناف. فلما بلغت هذه العبارة صلاح الدين والخيانة التي فعلها أرناف نذر أن يقتله بيده. و تمهيدا لفتح بيت المقدس تم حصار الكرك واقتحامها، وكان في موقف نقيض حصل أثناء اقتحام الكرخ، أثناء حصار الكرخ وكان فيها نصارى، كان فيه زواج لأحد أمراء النصارى أثناء الحصار. فأرسلت أم العريس إلى صلاح الدين أطباق من مائدتها مرفقة مع رسالة تقول: لو علمت أنك ستخدم لأعددت شيئا خاصا يليق بضيف النبي. فرسالة هذه جعلت صلاح الدين قال مبتسما، سأل عن المكان الذي يسكنه الزوجان في القلعة التي يحاصرها، فأصدر أوامره بعدم قصف هذا المكان بالذات، هذا المكان بالذات لا يقصف. واستمرت آلاف الحصار تقصف الصخور الكبيرة على الأجزاء الأخرى حتى اقتحمت البلد. لكن سجل صلاح الدين موقفا عندهم، فلما حصل الغدر من أرناط تجمع النصارى لحرب المسلمين، كان لابد من لقاء بين صلاح الدين وبينهم. الأمور اتجهت إلى مواجهة لابد منها، وهذا شيء يحدث كثيرا في الحروب أو في المواجهات، أنه يأتي وقت لابد من نشوف حرب، لازم في المواجهة. فمشى المسلمون بقيادة صلاح الدين، ومشى النصارى من بيت المقدس، ولا ينتظرون صلاح الدين ليأتي إلى بيت المقدس لحصارها. ولذلك جمعوا الجيوش بقيادة جاي ملك بيت المقدس وأسقف عكا، وحملوا معهم صليب الطلبوس الذي يعتقدون أنه بقايا الخشبة التي صلب عليها المسيح عليه السلام. طبعا الله قال: وما طلبوه وما قتلوه وما طلبوه وما قتلوه وما طلبوه. عيسى عليه السلام رفعه الله على الاتحال. تجمع الصليبيون في صفورية ومعهم أعظم رمز، أعظم رمز لديهم صليب الطلبوس، وفرح المسلمون بتحركهم لأنهم سيلاقون عدوهم. لما غير الصليبيون صفورية إلى حصين، لما تركوا الصفورية فسر المسلمون خيرا، وعد المسلمون عدتهم وجاءوا بالأحمال وسبقوا إلى سهل حصين، وقاموا بردم المياه الموجودة في المناطق التي يتوقعون أن ينزل فيها الأعداء. وهذا تخطيط الجيد للمعركة. المسلمون سبقوا إلى مجال المعركة، رجموا أماكن المياه الممكن، مصادر المياه في المكان الذي سينزل فيه، متوقع ينزل فيه النصارى، إذا في دراسات عسكرية عند المسلمين وين متوقع يأتي جيش الكفار، فرجموا تلك الأماكن وتراجعوا، رجموا أماكن المياه ورجعوا إلى الأماكن التي فيها مياه. فما أن ظهرت طلائع بيت الصليبيين في فلسطين وجاءوا إلى ذلك المكان حتى أسرع المسلمون للاستدامة به. فلما فشرعوا في فعملوا للتحصن وباتوا ليلتهم. لما أصبحوا في الصباح اكتشفوا أنهم لا مياه لديهم وأنهم محاصرون بالمسلمين. وكان في الموقع في يوم الجمعة 24 ربيع الآخر سنة 593 للهجرة، فنحب القتال طول النهار وتوقف في المساء. فلما أصبح الفريقان في يوم السبت 25 من الشهر كان الماء قد قل لدى الصليبيين وأصابهم العطش إضافة إلى الجراح، فحاولوا بحملات شجاعة أن يصلوا إلى الماء، لكن المسلمين ردوهم وكانوا لهم بالمرصاد وأسروا منهم وقتلوا. فتجمع بقيتهم في جبل حطين ليحتموا به، وهرب بعض قوادهم وأنزل الله الرعب في قلوبهم، فأشعل المسلمون النار في الحشائش المحيطة بمعسكر الصليبيين، وكانت أرضا مليئة بالأعشاب، فارتفعت عليهم ألسنة النيران من كل جانب، واجتمع عليهم حر النيران وحر الهادرة والعطش وقلة المياه، فحملوا على المسلمين مستميتين، ولكن الله ثبت المسلمين فقتلوا دموعا كبيرة منهم. حاولوا تجميع أنفسهم ولكن لم تكن هناك فائدة، وكان صلاح الدين قد أمر خطباء العالم الإسلامي بالدعاء بأن يدعو الله عز وجل وعلى المنابر. فدعاء المسلمين مع حسن التخطيط والاستعداد والوحدة التي حصلت المسلمين في مصر والشام والحجاز بطبيعة الحال والأخذ بالأسباب، استطاع المسلمون أن يهزموا النصارى في تلك الموقعة المشهودة وأثروا ملكهم واستولوا على صليب الطلبوس، ففت ذلك في عضدهم ولم يبق لهم مقاومة. وكان الجندي الواحد من المسلمين يسير وقد قرن معه ما يقارب 30 أسيرا دفعة واحدة، وكان ضمن الأسرى أبناط صاحب الكرت وخائن العهود وملك بيت المقدس جايلو زنديان وأخوه، ولم ينزل من النصارى إلا أحد من الناس. من تلك الألوف أحاج الذين نجوا، وكانت أصوات المسلمين عالية بالحمد والتكبير والصلاة شكرا لله على نصره، وأحضرت الأسارة بين يدي صلاح الدين. فخاف ملك بيت المقدس على نفسه، فطلب له صلاح الدين ماء مثلجا أو مثلجا ممزوجا بماء الورد وأسقاه إياه، وكان قد أخذ منه العطش، فشرب ثم دفعه إلى أرنق دون إذن من صلاح الدين، فقال له منتهرا: لم آذن لك في سقيه، وليس هذا أمانا منا له. ففهم أنه هو صار مؤمن على نفسه، لكن أرناف لا. فقام بعد ذلك صلاح الدين يؤنب أرناف على فعله من الغدر وما فعل في طواف الحجاج المسلمين، وعلى تلك العبارة التي قال: قوموا لمحمدكم يخلصكم، ثم قام إليه وقال: ها أنا ذا أن تصل لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرض عليه الإسلام فأبى، ثم ضربه بالسيف فقتله. وعند ذلك أمر بقتل جميع الأسبارتية والداوية، وهي الفرق التي كانت مدربة جاءت من أوروبا خصيصا لحرب المسلمين، قتلوا جميعا. يقول أنتوني بريد أو برد نصراني: كانت معركة حطين نكبة لا مثيل لها بالنسبة للمسيحيين في الممالك الصليبية، فقد هزم جيشهم ولم يترك من الرجال المقاتلين سوى هذه القلة القليلة. ووصل الأمر أن العبيد الذين أخذوا من الصليبيين يقول أصبحوا فيضا في أسواق النخاسة في العالم الإسلامي، وكانت قيمتهم التجارية تهبط إلى مستوى منخفض، حتى أن رجلا قايض رجلا منهم بزوج من الأحذية، مسلم اشترى عبد نصراني بزوج من الأحذية. عند ذلك بعد هذه المعركة أصبح الطريق ممهدا لفتح بيت المقدس، فتوجه إليه صلاح الدين مباشرة، وتم حصار بيت المقدس. طبعا كان المسلمين قد أقاموا فيه تحصينات عظيمة جدا. وبعد فتح عسقلان توجه صلاح الدين إلى بيت المقدس وطار الحصار، وبقي صلاح الدين وجنده 5 أيام يدورون بالمدينة من الخارج يتحسسون ويتفقطون الأخبار ويتفحصون المواقع العسكرية لاختيار الموقع المناسب للهجوم. ووقع اختيار المختصين العسكريين من المسلمين على الجهة الشمالية من المدينة، فلم يصبح الناس يوم الجمعة 20 رجب إلا وقد نصبت المنجنيقات على ذلك الجانب، وتقاتل الفريقان قتالا شديدا، وكان شجعان الصليبيين يخرجون كل يوم إلى ظاهر البلد يقاتلون المسلمين. وطبعا كانوا يريدون الدفاع عن أنفسهم وعن مدينتهم المقدسة التي زعموها. فلما أيس الصليبيون من جدوى الدفاع وأحسوا أن القدس مأخوذة منهم وأنهم لن يدعوها، شرعوا في التفاوض مع صلاح الدين على تسليم البلد، وخشوا أن يقتلوا لهم كلهم، وأرادوا أمانا على أنفسهم. فاستشار صلاح الدين العلماء والقوات هل يصر على فتح عنوة أو يقبل بالتسليم، فأشاروا عليه بتأمين الناس على أن يدفع كل واحد منهم مقدارا محدودا من المال ويسمح لهم بالخروج ويعطون 40 يوما. وتم تسليم المدينة يوم الجمعة 27 رجب عام 583 للهجرة، وكان يوما مشهودا على فيه صوت التكبير والتهليل والتحميد في مختلف أنحاء القدس. وتوجه المسلمون إلى المسجد الأقصى وطهروه من بقايا عبث النصارى، وكانوا قد أقاموا في محراب الخنازير فنظفوه، وأزيلت الأبنية التي بناها القساوسة لأنفسهم داخل في المسجد، لأن هذا مسجد وقت إلى قيام الساعة مكان الصلاة لا يجوز أخذ قطعة منه لا لأجل أن يكون فيها هؤلاء النصارى إطلاقا. وكان على رأس حبة الصخرة صليب كبير من الذهب، فلما دخل المسلمون البلد يوم الجمعة تسلق جماعة منهم أعلى الحبة ليقتلعوا الصليب، فنظر المسلمون إليهم ونظر الصليب الكرنج إليهم في المدينة لينظروا ماذا يفعل ماذا يحصل، ولعل الصليبين أو من بقي من الكرنجة كانوا يظنون أن الصليب سينتقل لهم أو يقع شيء. فلما قلعه المسلمون وقذفوه من الأعلى وسقط، صاح الناس كلهم صوتا واحدا، أما المسلمون فكان صياحهم تكبيرا، وأما الفرنجة فكان صياحهم توجعا وأسفا وألما على ما حصل لهذا الشعار شعارهم. وجهز المسجد لصلاة الجمعة يعني بعد قرابة أسبوع من استسلام المدينة، وكان يوما مشهودا أول جمعة في الأقصى بعد تطهيره من شرك الصليبيين. وذرف المسلمون الجمعة وهم يشهدون ذلك التجمع المهيب ويهللون ويكبرون. وصعد خطيب المسلمين منبر الأقصى الذي كان قد أعد مسبقا منذ أيام يرجيه تفاؤلا. وبحضور صلاح الدين بدأ الخطيب خطبته بقول الله تعالى: فقطع جابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وكان مما قاله: الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومبين النعم بشكره، الذي أقر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأفاض على عباده من ظله وأظهر دينه على الدين كله، القاهر فوق عباده فلا يمانع. إلى أن قال الخطيب: الله أكبر، فتح الله ونصر، وغلب الله وقهر، وأذل من كفر. واستمر في الخطبة التي كتبت في كتب التاريخ لأهميتها، وكان ذلك ما حصل في هذا الشيء مما حصل في هذا اليوم العظيم. وقال الشعراء القصائد العظيمة: أترى مناما ما بعيني أبصر، القدس يفتح والفرنجة تكسر، وقمامة قمت من الربط الذي بزواله وزوالها يتطهر، ومليكهم في القيد مقصود، ولم ير قبل ذاك لهم مليك يؤثر، فقد جاء نصر الله والفتح الذي وعد الرسول، فسبحوا واستغفروا. وهكذا قال غيره في القصائد العظيمة: هذا الذي كانت الآمال تنتظر، فليوفي لله أقوام بما نذروا. الكافرون المسلمين نذروا إلى فزع الله في المقدس أن يفعلوا أشياء. فنتوقف عند هذا المشهد العظيم الذي حصل في ذلك اليوم الكبير، ونقف في فتح بيت المقدس لنشاهد نحن الآن ما يحل فيه من كيد اليهود وأذى اليهود وسرور اليهود. لنقول بعد ذلك أيها الإخوة: إن الذي ليس له تاريخ إنسان مقطوع لا قيمة له. ونحن إذا لم نستفد من التاريخ ولم نأخذ العبرة، فإن فوائد عظيمة جمة ستفوتنا. ونحن نتطلع من خلال الوقفة عند الفتح هذا إلى بيت المقدس الآن، ونسأل الله عز وجل أن يوقظ في قلوب المسلمين الحمية للجهاد، وأن يجمع كلمتهم على قتال اليهود والكفار، وأن يخلط هذا المسجد من أيدي اليهود، وأن يطهر بيت المقدس من أولئك المغضوب عليهم. ونسأل الله أن يعجل بالفرج، وأن يوحد المسلمين على الحق، وأن يأتي بالنصر من عنده، فإنه لا ينصر إلا هو والنصر منه سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وهذا التاريخ أيها الإخوة دروس وفوائد وعبر لا بد أن يتمعن فيها الأجيال، ولا بد أن يكون هناك تربية عليها. وإذا لم يتربى شباب المسلمين وأفراد المسلمين على هذا التاريخ ويفكروا في الأسباب كيف قام المسلمون بعد ذلك الانتصار، هذا لب الموضوع. كيف قام المسلمون بعد الانتصار؟ ما هي السبل التي سلكوها حتى صار الفتح المبين؟ كيف تحقق؟ وأن ينسجوا على ذلك المنوال ويسيروا على الطريق. وهذه الأحداث التي تربنا الآن مزمن لها فيها مشابهة كثيرة بالواقع. ولذلك المسألة تحتاج إلى تأمل، إخلاص العبر، تربية عليها، وبعد ذلك التحرك لأجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وما دام أن بأيدينا كتاب الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، فلا بد أن يأتي النصر في يوم من الأيام. والله عز وجل ما أنزل هذا الدين ليهزم، ولا أنزل كتابه لينحى عن حكم في الواقع، ولا بعث محمد صلى الله عليه وسلم لتطمة سنته. الله أنزل الدين ليحكم الدين، وأنزل الكتاب ليهيمنه، وفترة الاستضعاف هذه مؤقتة. لكن نحن إذا أردنا أن يكون لنا شرف العودة فيجب أن نقدمه، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.